إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا، أما بعد، فلازلنا إخواني في الله في مثل هذه المجالس نتذاكر وإياكم أهم المسائل والمباحث المتعلقة بأحكام الصيام، وقد خضنا وإياكم في كثير من هذه المباحث بدءا بذكر صفات من يخاطب بالصوم، وهو كل مسلم بالغ عاقل مقيم قادر سليم من الموانع، وعلمنا من الذي خرج بهذه القيود، ثم كان المبحث الذي بعده حول ما الذي يترتب على أصحاب الأعذار، وأنهم على مراتب ثلاث من الإسقاط أو القضاء أو الإطعام، ثم كان الكلام حول تعريف الصيام وأنه الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس مع النية، وأشرنا إلى المفطرات منها ما هو استفراغ ومنها ما هو امتلاء، وكانت الأنظار حول ما اتفق عليه العلماء وخاصة في مسألتي الطعام والشراب، وذكرنا أحوال الآكلين والشاربين بين المتعمدين أو الناسين أو من كان من المخطئين. ثم كان المبحث الأخير في درس أمس مسائل متعلقة بوقت الصوم، وأنه يبتدئ من طلوع الفجر الصادق وينتهي بغروب الشمس، وتطرقنا إلى مسائل ومباحث عدة. وفي هذا الدرس إخواني في الله نتمم الكلام عما بقي من مسائل أمس، وهو ما يتعلق بوقت الصيام. ودرسنا في هذا اليوم حول ما يتعلق بوجبتي السحور والإفطار والفطور، فالأولى تتعلق ببداية الصوم من الليل، والأخرى تتعلق ببداية الفطر، وذلك حين صاعين أذان المغرب. ومسائل السحور والفطر كثيرة وكثيرة جدا، لكن حسبي أن أشير إشارات إلى أهم المباحث كما اعتدنا. أولى المسائل ما يتعلق بمسائل السحور إخواني في الله، ما يتعلق بحكم هذه الأكلة، اتفق العلماء بالإجماع على أن أكلة السحر من الأمور المستحبة، وأنها من الأعمال المندوبة الممدوحة المحبوبة إلى الله سبحانه وتعالى، وأن المسلم إذا استطاع أن يتسحر فليفعل ولا يحرم نفسه من الأجر، فإن ترك هذه الوجبة فلا إثم عليه، فلا إثم عليه ولا يؤاخذ بهذا، لأنها من المستحب، وعلى هذا قام إجماع العلماء. المسألة الثانية مسألة فضيلة السحور، وهذا مما يعطي لنا الدوافع بأن الإنسان يحرص على أن يكون من المتسحرين، فقد جاءت في فضائله الشيء الكثير، فمن ذلكم ما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام: تسحروا فإن في السحور بركة. في هذه الأكلة، هذه الوجبة، جعل الشرع فيها بركة، وبركة السحور من عدة أوجه، ومنها ما تشاهده يا عبد الله وجبة لربما عدة لقم، فإذ به تعطيك من التقوية ليومك كله، فتجد الصائم ممسك من الصباح إلى الظهيرة إلى العصر إلى مغرب الشمس. وهذا مما أذهل أهل الكفر وأذهل باقي الملل، كيف تصبرون على هذه الساعات؟ هي إعانة من الله ومعونة من رب العباد لخلقه، وأيضا ببركة هذه الوجبة تسحروا فإن في السحور بركة. وأيضا من فضائلها قال عليه الصلاة والسلام: إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين، فاغتنم هذه الفضيلة. وأيضا ما جاء في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، أكلة السحر. فهذه من الفوارق بيننا وبين الكتابيين، وهي من خصائص صيامنا أننا أعطينا هذه الوجبة. فالشاهد الفضائل كثيرة وكلها تدل على فضيلة هذه الأكلة التي ينبغي للمسلم أن يعتني بها. كذلك مسألة ثالثة، وهي: ما حد هذه الوجبة؟ ما حد هذه الوجبة؟ حدها كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى كما فتح الباري، قال: أن كل ما يصدق عليه طعام وشراب يدخل في السحور، أي شيء بغض النظر عن حجمه ومقداره، المهم أكله أو حتى شربه تتناولها في ليلك تنوي بها أن تتسحر، فهذا فضيل، هذه وجبة السحر لك فيها أجر، ولو كان لقمة، ولو كانت كزمة كما يعبر عنها، ولو كانت قطعة خبز تأكله أو شربة ماء تشربها وتنوي بها السحور، فالله يبارك لك فيها ويجعل لك فيها أجر. فما عندي مقدار، ما عندي مقدار لوجبة السحور، وكل بمقدار بما يستطيع على أن يتسحر به. كذلك مسألة رابعة في مسألة السحور، ألا وهو: ما وقت السحور؟ متى يبدأ؟ وهذا مسألة لابد حتى تعرف ما هي الوجبات التي تدخل في نمط وجبة السحور حتى تأخذ الأحكام. فقال العلماء أن السحور يبتدئ من منتصف الليل، يبتدئ من منتصف الليل إلى قبيل الفجر، هذا هو السحور، تتسحر يبتدئ من منتصف الليل. فدل ذلك على أن ما دون منتصف الليل ما يعد سحورا. بعض الناس مثلا اعتاد أنه بعد التراويح يأكل ثم يكف، إما لعادة جرت أو لانشغاله أو مثلا لما يسمى بنظام متبع، نظام غذائي يسير عليه، يمتنع تماما عن الأكل، ثم يرى أن هذه الوجبة تحسب سحور. لا، لا تحسب، ما تتناوله بعد التراويح ما وصلت إلى منتصف الليل، فلا زال عليك من الليل الساعات. فيمكن إذا كان هناك شيء كما قلنا أسلفنا أن السحور يصدق عليه بأي طعام، ولو بالقليل ولو ماء يكفيك تتسحر، أو شيء بسيط ما سيغير ولا يؤثر عليك، فأنت تتقرب إلى الله عز وجل بهذه القربة الشرعية. فوقت السحور يبتدئ من منتصف الليل، ولا شك أن كلما تأخر فهو أفضل، كلما تأخر فهو أفضل، تؤخر حتى يكون قبيل الفجر، مع التنبيه ما نبهنا عليه في درس أمس، بشرط أن لا تعرض صومك للخطر. بالأمس ذكرت ذلكم في الدرس على أن من الناس من ربما يؤخر السحور، يؤخر 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 حتى يلاصقه بالأذان، حتى يلاصقه بالأذان ثم يأكل، فربما الأذان سبق أو اللقمة سبقت فيبقى في حرج. طب ما الذي أدخلك في هذا الضيق؟ وما إن انتهيت من درس أمس حتى جاءني أخ وشكى لي حال بعض الناس، قال كما ذكرت حفظك الله، قال: أعرف بعض الناس أنه يترك الماء أمامه وينتظر الثواني الأخيرة، ينتظر الثواني الأخيرة حتى يسابق الأذان. إيش هذه؟ هذه مخاطرة، هذه مخاطرة. الإنسان يبعد نفسه. وقد أشرنا إلى أن ما كان من هدي عليه الصلاة والسلام وصحب الكرام كان يتركون ما بين سحورهم وبين إقامة الصلاة قدر 50 آية، فترة اتركها. تأخير السحور سنة، لكن لا تعرض سحورك للخطأ بأن تجعل وقت مضيق إلى قبيل الأذان بلحظات وتتعمد هذا، هذا عرضة للخطر. مسألة أخيرة متعلقة بمسألة السحور، وهي في حق من ضاق عليه الوقت بين تناول الوجبة وبين الاغتسال، مثل رجل أوقظ لأن يتناول السحور فعلم من نفسه أنه على جنابة إما باحتلام أو بوقاع، فقاله سحورك جاهز. طيب، فهو إن دخل وبادر بالاغتسال كان على حساب أن يضيع عليه الوجبة. ومثله المرأة إذا طهرت تأكدت من نفسها أنها طاهر، طيب فهي بين أمرين والسحور قد قرب، إما أن تبادر إلى الأكلة أو تذهب إلى الاغتسال على حساب أن يضيع عليها السحور، فماذا يفعلون من أمثال هؤلاء؟ هؤلاء عليهم أن يبادروا بالسحور، يبادروا بالسحور، يتسحروا، فإذا أذن المؤذن حينها يدخلون إلى دورات المياه ويغتسل، ذاك لرفع الجنابة وذاك لرفع العادة، والأمر في هذا سهل. وقد أشرنا إلى أن كان نبينا يصبح جنب فكان ويغتسل بعد الفجر يعني بعد الأذان، فما يضر ذلك ماذا بأن الوقت الحدث انتهى قبيل الفجر، فهو على صوم غد صحيح، فيؤكد هذا بتناول وجبة السحور ثم بعد ذلك يغتسل، ولو أذن المؤذن وهو في دورة المياه ما يضره هذا ولا يؤثر هذا في صيامه لا بقليل ولا بكثير. ننتقل الآن إخواني في الله إلى مسائل متعلقة بفطور الصائم وإفطاره. مسائل الإفطار كثيرة وكثيرة جدا، لكن حسبي أن ألخصها في بعض هذه المسائل السريعة، منها أن المسلم عليه أن يحرص على الاستعجال في فطوره، يتعجل، وقد جاءت الأدلة الدالة على ذلك، الدالة على فضيلة الاستعجال طبعا. والاستعجال إنما تكون لمن تحقق غروب الشمس، لمن تحقق غروب الشمس، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة، ما عجلوا الفطرة. وفي حديث: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطرة فإن اليهود والنصارى يؤخرون. فالإنسان عليه أن يبادر، وأشرنا في دروس خلت إلى أخطاء بعض الناس في أنهم يتعمدوا التأخير إلى أثناء الأذان أو إلى بعد الأذان، ومنهم من أهل الغلو إلى بعد الصلاة، وكل هذا إجحاف وخروج عن السنة، وإنما السنة لمن تأكد من أذان المؤذن بغروب الشمس فعليه أن يبادر إلى الفطر. كذلك من مسائل الفطر، بماذا يكون الفطر؟ الإفطار يكون بأي أكل كما مضى في مسألة السحور، لكن السنة دلت على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتني بأشياء كما جاء في السنن، من أن النبي حيث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر قبل أن يصلي على رطيبات، فإن لم يجد فتمرات تميرات، فإن لم يجد حسى حساوات مما، فنبينا صلى الله عليه وسلم كان يبادر إلى التمر، إن وجد الرطب فذاك وإلا التمر بشكل عام، فنبينا صلى الله عليه وسلم يفعل هذا ويحتسي حساوات مما، فهذا الذي يشرع، وهذا من المستحبات، وهذا باقتداء برسول الله عليه الصلاة والسلام. قد يكون رجل عنده ما هو أفضل كما يرى، أفضل من التمر، عنده الفواكه وعنده الخضار وعنده ما هو أغلى وأفضل من هذا التمر، لكن هي السنة، عظم السنة، ابدأ بالسنة ثم كل ما شئت يا عبد الله بعد ذلك. والعلماء ذكروا لخصيصة التمر فوائد، وخاصة عند الفطر، فقد أشار إلى هذه المسألة العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، وذكر لها فوائد، وذكر أن من خصائص تناول التمر عند الإفطار أنه مقوي للكبد وملين للطبع، بل بعضهم ذكر كذلك على أن من فوائد الإفطار على التمر أنه يقوي النظر، ومنهم من قال كذلك أنه يقتل الديدان، عندما تكون البطن فاضية ثم تغذى بالتمر فإنها تعين على قتل الديدان التي في البطن. وذكر العلماء فوائد كثيرة، ويكفينا في ذلك سنة النبي، يكفينا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى عن فضائل التمر بأن التمر غذاء وفاكهة ودواء وحلوى، ذكر هذه كلها اجتمعت في التمر، أنه غذاء ودواء وفاكهة وحلوى. هنا مسألة، ما لو أن إنسانا لم يظفر بالتمر، لم يظفر بالتمر وإنما وجد شيئا حلوا، هذا قد تجده في بعض السيارات، في الناس في المحلات يمر أحيانا وقت الإفطار يذهب إلى بعض المحلات ما يجد التمر، قد يجد قارورة ماء ويجد أنواع الحلويات، البسكويت والشوكولاتة والنعانع. طيب اشترى شيء حالي واشترى الماء، فأذن المؤذن، أيهما يقدم؟ هل هذه الحلوى ينزلها منزلة التمر أم يلغي الحلوى ويقدم الماء؟ وقع الخلاف بين أهل العلم في هذا الباب، فمنهم من يرى تقديم الحلوى قياسا على التمر ويؤخر الماء، ومن من قال لا يبدأ بالماء فالصحيح والمسألة خلافية. شيخ العثيمين رحمه الله قال والراجع عندي أن يقدم الماء، والراجع عندي أن يقدم الماء، لأن الحلوى لا تسمى تمرا، فالمسألة في ذلك واسع في فاضل والمفضول. كذلك من مسائل الإفطار إخواني في الله في حق من لا يريد الإفطار، أذن المؤذن كل يا عبد الله، قال ما سآكل، لماذا ما تأكل؟ ما أريد أن أكل، ما أريد أن أفطر الآن. ما الذي في رأسك؟ يقول في رأسي أواصل، أريد أن أواصل اليوم وغد، ما أريد أتناول شيء. وهذا مسألة الوصال وقع فيها خلاف بين أهل العلم وجمهور العلماء على تحريم الوصال، أن تصل يوم بيوم مباشرة يوم بعد يوم، تمسك إلى أن يأتي الفجر ثم تدخل في الصوم الثاني. نعم وقع هذا عند بعض السلف من كان يواصل لأيام وليالي، لكن الصحيح الذي عليه جمهور العلماء التحريم، لما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال. لكن هناك حالة أجازها العلماء، حالة أجازها العلماء في الوصال، وهو أن إذا أردت أن تواصل لك أن تواصل لكن إلى قبيل الفجر، قبيل الفجر لك أن تواصل. وهذا جنح إليه جماعة من أهل العلم، وذلك لما ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال لا تواصلوا، فمن أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر، والسحر كما قال أهل اللغة قبيل الفجر، قبيل الفجر. فعلى هذا القول أولا يمكن أن تفعل هذا، يأتي وقت المغرب تمسك إلى العشاء وأنت ممسك ويعطى لك المجال، لكن إذا وصلت إلى قبيل أن يؤذن الفجر وجب عليك الآن أن تأكل، فهذا جائز، أجازها جماعة من العلماء. واعلم أيضا أن هذا الفعل، وانتبه لهذا الكلام، أن هذا الفعل عند العلماء بين قولين، منهم من قال بجوازه ومنهم من قال بكراهته، فما في داعي، يعني إذا فعلت ماذا فزت؟ فزت بزيادة أجر؟ لا، ما في عندي زيادة أجر، لأنه أردت الأجر افطر، عجل الفطر، هنا السنة، هنا الأجر. لكن قد بعض الناس يرى دوافع أو شيء فيقول إن فعلت فعلت أمر جائز، نقول لك جائز كأقل الأحوال، وإلا من الفقهاء من قال هذا فعل مكروه، لا تفعل، مكروه، ما نقول محرم، لأن النص قد أجاز، من أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. كذلك من المسائل المتعلقة بالفطر إخواني في الله، ومما يدخل في باب الشيء بالشيء يذكر، استغلال وجبة الفطور بالدعاء، فإن هذا الموطن من المواطن التي يستجاب فيها الدعاء، كما قال عليه الصلاة والسلام: للصائم عند فطره دعوة لا ترد، للصائم عند فطره دعوة لا ترد. فالأصل وهذا من باب الفائدة والذي يذهب إليه أكثر العلماء، على أن الصائم في رمضان في يومه كله وليلته دعاء مستجاب. الأصل هذا، في الصباح، في الظهر، في العصر، في المغرب، قد جاء ذلك عند البزار وغيره، أن للصائم في يومه وليلته دعوة مستجابة في أي ساعة من ساعات يومك وليلتك لك دعوة مستجابة. من أهل العلم جعل أن هذا الدعاء المستجاب مخصوص في الفطر، والصحيح أننا ما نخصص، لكن نقول أرجى ما يكون عند الفطر، للصائم عند فطره دعوة لا ترد. واختلف العلماء عند كلمة عند فطره، متى تكون عند فطره؟ والصحيح أنها تشمل ما قبل الإفطار وما بعد الإفطار، كله محل استجابة. قبل الإفطار مثلا أنت في المائدة منتظر أن يؤذن المغرب وأنت جالس، دقائق هذه وأنت في مكثك استغلها بالدعاء، هذا يدخل عند فطره. أو بعدما تفطرت تدعو الله عز وجل، فهذا يدخل عند فطره. فعلى القول الصحيح أن كلمة عند فطره تدخل فيه قبل الإفطار وبعد الإفطار. مسألة أخيرة إخواني في الله أختم به المقام، وهو كذلك مما يذكر ويذكر به أهل الصيام، أن من مسائل وآداب الفطر، كما أنك تسعى إلى فطر نفسك، اعلم يا عبد الله فضيلة إفطار الغير، إفطار الغير، فهذه قربة وعبادة، ومن وفق إليها وفق إلى خير كثير. من قال عليه الصلاة والسلام: من فطر صائما كان له مثل أجره. أنعم بهذا الفضل الكبير يا عبد الله، أنك تحوز على فضيلة صومك وصوم فلان وفلان وفلان وفلان، وعدد ما شئت. ولهذا يذكرون في الألغاز: هل يمكن للإنسان أن يصوم الشهر الواحد 5 مرات 6 مرات؟ الجواب نعم. كيف؟ أن يفطر غيره، أن يفطر في اليوم الواحد 5 أشخاص، في اليوم 5 أشخاص، 5 أشخاص، لأنك ستأخذ أجرك وأجر فلان وفلان 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 وفلان، وهكذا قس، فتجد الأجور الكثيرة. وقال عليه الصلاة والسلام: من فطر صائما. اختلف العلماء ما هو ضابط إفطار الغير، هل يمكن أن يكون بتمرة أم لابد من وجبة؟ نعم، من أهل العلم من يرى أن الإفطار لابد أن يكون وجبة، من فطر تفطره بأن تبعد عنه الجوع، وما عسى التمرة أن تفعل معه. إيش تمرة؟ تمرة ما تدخل، يرى بعض الفقهاء هذا أن التمرة ما تدخل، وإنما وجبة، وجبة هي الذي يكون فيها إفطار. والصحيح في هذه المسألة، فنقول فضل الله واسع، أن من فطر صائما بأي أنواع الإفطار فإن له أجر، لكن حنانيك كل واحد أجره على قدر فطره، ما يستوي، ما أستوي أنا الذي أعطي صائم تمرة أو تمرتين بواحد يعطي للصائم وجبة كاملة، هل يستويان في الأجر؟ الجواب لا يستويان. فأنت لك أجر يا من تطعم الناس وتعطيهم التمرة وتعطيهم الماء، ونقول هذا فضل الله واسع. نعم، بعض الأخيار وبعض المحسنين يبادر إلى توزيع كراتين التمر وأكياس التمرير للأسر والعوائل والمحتاجين بغية نيل الأجر، نقول لك أجره، أجر الصائم. وذاك يأتي بقوارير الماء، وذاك الذي يعبي برادات الماء، لعلم أن البرادات ما ستشتغل إلا المغرب وسينهل منها الصائمين، أراد إفطار الصائمين يدخل في الأجر. وذاك الذي أعد القدور والطصوط وعد الوجبات في السبيل هنا وهنا، هذا كذلك له أجر إفطار الصائم، وهذا يدخل كله في باب إطعام الطعام، إطعام الطعام، فهذا كذلك له أجره. فالشاهد أن الإنسان على قدر ما تبذله لك أجره يا عبد الله. هذا خلاصة ما أذكره من المسائل المهمة المتعلقة بمسائل بأكلتي الفطور والسحور. أسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.